السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استدراك للبحث السابق، قلنا بأنه قد يقع التعارض بين الدليل الأصلي ودليل البينة، فيما إذا قامت البينة على الشهادة بالجامع والتردد في تطبيق الجامع، أو شهدت بأحد أحد الأنائين، فحينئذ هنا يحصل تعارض بين دليل الأصل، إطلاق دليل الأصل وإطلاق دليل البينة. التعارض هنا لم يكن بين البينة والأصل نفسهما، إذ لا ريب ولا إشكال في أن الأصل مرتبته متأخرة عن مرتبة البينة. ما تعارض بين البينة والأصل؟ إذا كانت هناك بينة دلت على نجاسة إناء معين، لا يجري الأصل في ذلك الإناء إما استصحاب النجاسة أو استصحاب الطهارة، باعتبار أن الأصل مرتبته متأخرة عن مرتبة البينة. البينة علم تعبدي، والأصل في مرحلة الشك، فكيف يجتمعان في مورد واحد؟ فلا ريب ولا إشكال في أنه لا تعارض بين البينة والأصل، فيما إذا قامت البينة على نجاسة فرد معين، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في أنه البينة نفسها هي تشهد على الجامع، هناك شبهة في تطبيق الجامع، أو كان هناك تردد في شهادة البينة. هنا حينئذ هذا الأناء أمامي، هل قامت البينة على نجاسته؟ هل هو فرد من أفراد تطبيق الجامع؟ هنا في هذا الفرد، لأن البينة شهدت على نجاسة هذا الإناء، ثم نقول بأن الأصل إطلاقه يجري، الأصل لا يجري فيه حتى يجري تصل النوبة إلى الإطلاق. فحينئذ في مورد الشك أن البين أن هذا الفرد مما شهدت به البينة أو لا، هنا في مورد الشك إطلاقان: إطلاق دليل البينة يشمل هذا، إطلاق دليل الأصل أن الأصل له دليل، الأصل له إطلاق، فيما إذا كان هناك طرف للعلم ما قامت به البينة أو لم يكن فيه طرفية، فلذلك صار تعارض بين الإطلاقين. وقد عرفتم الجواب مما سبق، هذا ما يرتبط بذلك. فلا يخطر ببالكم أنه هناك تعارض بين الأصل والبينة، إذ الأصل لم يكن معارضا يوما ما مع البينة، لأن مرتبة الأصل دون مرتبة البينة. قامت البينة لا تصل النوبة إلى الأصل أبدا، إنما في مورد الشك في تطبيق البينة التي شهدت البينة على الجامع، أو تردد في نفس البينة في شهادة البينة، هنا في هذا الفرد الذي كان مرددا يقع تعارض بين إطلاق دليل البينة وإطلاق دليل الأصل. هذا بالنسبة إلى ما سبق. الفصل الثالث في الأقل والأكثر، وينبغي تقديم أمور. الأمر الأول أنكم عرفتم سابقا أن هناك شك قد يتعلق بالتكليف، ومرجعه إلى البراءة العقلية والنقلية، شك في أصل التكليف، لم يعلم هناك تكليف أو لا، فالمرجع فيه البراءة العقلية والنقلية. وقد يكون الشك قد متعلقا بالمحصل بعدما علم بالتكليف من حيث الثبوت والإثبات، ولا أشكال في هذا التكليف من حيث حدوده وقيوده وشرائطه، إلا أن الشك حصل في الموضوع الخارجي، أن هذا الموضوع الخارجي مما يوجب فراغ الذمة عما استغلت به الذمة أو لا، يكون هذا من الشك في المحصل. فالشك في المحصل إنما يكون بعد العلم بالتكليف بجميع خصوصياته ثبوتا وإثباتا، وإنما شك حصل من أن هذا الموضوع الخارجي
التي هذا قد أفرغت هذا الموضوع ذمة المكلفين عما اشتغلت به أو لا، هذا يسمى الشك في المحصل. وقد عرفتم أن مرجع في الشك في المحصل قاعدة الشغل، فيجب الاحتياط. هذا هو الذي يقول. وفي المقام هناك أقل وأكثر، التكليف بالنسبة إلى الأقل معلوم بحدوده وقيوده ثبوتا وإثباتا، وإنما الشك في الأكثر حينئذ. الشك أيضا حاصل من ناحية الثبوت والإثبات، لا في مرحلة الثبوت عندنا، في مرحلة الثبوت عندنا شك، وفي مرحلة الإثبات أيضا عندنا شك بالنسبة إلى هذا الأكثر. هنا بحث ما في هذا، فيتفقان في الشك في المحصل في أن المحصل التكليف معلوم بجميع حدوده وقيوده، كذلك في الأقل التكليف معلوم بجميع حدوده وقيوده، ولكنهما يفترقان من أنه الشك في المحصل يكون في الفراغ، أي في تفريغ الذمة بالنسبة إلى هذا، في تفريغ الذمة عما اشتغلت به. وأما في الأقل والأكثر إن الأقل معلوم تكليفه، ولكن الشك في الأكثر هل تعلق التكليف به أم لم يتعلق التكليف به. فمن هنا حصل الافتراق بين الشك في المحصل والشك في الأقل والأكثر، وإن كانا يشتركان في أن التكليف معلوم بحدوده وقيوده وجميع خصوصياته، فلا ربط لأحدهما بالآخر. والشك في المحصل معلوم كما إذا علم بالوضوء والغسل، ولكن ما شك في أنه هل كان لابسا للخاتم أن الماء قد وصل إلى البشرة أو لا، هنا عالم بالتكليف بجميع حدوده وقيوده، وإنما الشك في المحصل فيجب إعادة الغسل حينئذ أو إعادة الوضوء. والأقل والأكثر مثاله سيأتي في أنه يختلف بحسب موارد. هذا هو الفرق بين الشك في الأقل والأكثر، ودوران الأقل أمر بين الأقل والأكثر، والشك في المحصل فإنهما وإن اشتركا في أن التكليف معلوم بحدوده وقيوده وجميع خصوصياته، إلا أن في الأقل في الدوران بين الأقل والأكثر أن الشك معلوم في الأقل ولكن شك في الأكثر، بينما في المحصل الشك في إفراغ الذمة في الخارج. هذا هو الفرق بينهما. الأمر الثاني أنهم قسموا الأقل والأكثر إلى قسمين، القسم الأول الأقل والأكثر الاستقلاليين، ويعنى به أنه لا ارتباط بالأجزاء بينهما، لا ربط في مقام الامتثال، فلكل جزء استقلال في الامتثال مستقل في الامتثال، كل جزء من أجزاء هذا المركب أو أجزاء هذا الكل إنما هو مستقل في الامتثال، لا ربط بامتثال هذا بالنسبة إلى ذلك الآخر. وهذا واضح من كما مثاله علم باشتغال ذمته لزيد وشك في أنه هل هو درهم أو أكثر، فإن الدرهم له امتثال استقلالي والأكثر له امتثال استقلالي، سمي هذا بالأقل والأكثر الاستقلاليين، فلكل واحد منهما استقلال بامتثال مستقل، لا ربط لامتثال هذا بالنسبة إلى الآخر. فإذا علم بالتكليف بالنسبة إلى الأقل بجميع خصوصياته من حيث الثبوت والإثبات، وشك في الأكثر من حيث الثبوت والإثبات، الكل متفقون على الرجوع إلى البراءة في الأكثر. مرجع الشك بالنسبة إلى الأكثر هو البراءة، اتفق الأصوليون على ذلك، ولا شك في ذلك أيضا إلا في بعض الموارد مثل الفائتة المرددة بين الأقل والأكثر، حيث أفتى المشهور بوجوب الأكثر مع أنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. قد ذكرنا هذا سابقا وقلنا بأنهم لا دليل لهم على ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك لما أخرجوا هذا القسم من موارد الشك بين الأقل دوران الأقل والأقل والأكثر الاستقلاليين، مع أنهم اتفقوا على الرجوع إلى البراءة بالأكثر ولم يكن هناك شك في هذا الموضوع. ذكرنا أدلتهم وأجبنا عن تلك الأدلة وقلنا بأنهم لا دليل على وجوب الأكثر، فلا إشكال من هذه الناحية. القسم الثاني الأقل والأكثر الارتباطيين، أي أن كل ويعنى به أن كل، أنه هناك وجوب واحد، امتثال واحد ومخالفة واحدة، فلا إشكال في أن هذه الأجزاء هي من حيث الامتثال واحد ومن حيث المخالفة واحدة، فلا إشكال من هذه الناحية. وإنما تردد في أن هذا المركب هل هو خمسة أجزاء أو عشرة أجزاء أقل وأكثر من حينئذ، وإلا الامتثال فيها واحد والمخالفة أيضا واحدة في هذه الأجزاء بخلاف الأول حيث له استقلال بالنسبة إلى الامتثال لا ربط بامتثال هذا بالآخر. وضربوا ذلك المثال بالصلاة، فإنه علمنا بالصلاة من حيث أجزاء الصلاة ومن حيث شروطه شروطها وموانعها، ولكن شككنا من أن الصلاة هل هي ذي خمسة أجزاء أم سبعة أجزاء أو عشرة أجزاء. يسمى هذا بالأقل والأكثر الارتباطيين. حدث الخلاف بين الأصوليين في أنه في الأقل والأكثر الارتباطيين هل هناك الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى الأكثر أم أن المرجع هو قاعدة الاحتياطي، فلا بد أن نحتاط ونأتي بالأكثر. المشهور أيضا والمحققون ذهبوا إلى أنه أيضا في الأكثر شك بالنسبة إلى التكليف فيه، فالمرجع فيه إلى البراءة العقلية والنقلية، وإن ذهب بعض إلى أنه يجب الاحتياط، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك. خلاف في الأقل والأكثر الارتباطيين، بينما في الأقل والأكثر الاستقلاليين اتفاق عند الجميع أن المرجع بالنسبة إلى الأكثر إذا شككنا فيه المرجع هو البراءة العقلية والنقلية، بينما في الأقل والأكثر الارتباطيين خلاف. المحققون ذهبوا إلى أن المرجع في الشك في الأكثر الارتباطي أيضا البراءة العقلية والنقلية، خلافا لبعضهم حيث قالوا بالاحتياط في هذا المورد، وسيأتي دليل كل واحد منهما. هذا هو الأمر الثالث، منشأ الخلاف ما هو، لماذا حدث الخلاف في هذا القسم دون القسم الأول. منشأ الخلاف يرجع إلى أنه المولى هل لاحظ في الأقل والأكثر الارتباطيين هل لاحظ الأقل والأكثر بلحاظ واحد فجعلهما من المتباينين، أم أنه لحظهما بلحاظين، الأقل بلحاظ والأكثر بلحاظ آخر، حتى يكون لكل واحد منهما امتثال مستقل. مرجع النزاع يرجع إلى هذا، هل هما أي الأقل والأكثر في الارتباطيين هل هما من المتباينين أم أنهما من الاستقلاليين أقل وأكثر استقلاليين، أي أنه لحظ كل واحد منهما بلحاظ مستقلين. فمرجع النزاع إلى هذا. ذكر بعض الأصوليين إلى أن هذا اللحاظ إنما يرجع بحسب العوالم التي يلاحظ فيها هذا الأقل والأكثر الارتباطي. فقال بأن هناك عوالم، هذه العوالم يختلف اللحاظ في كل واحد منها، فجعل العوالم أربعة. العالم الأول عالم اللحاظ وعالم الجعل، أن المولى هل لاحظ كل واحد منهما على سبيل الاستقلال أم لاحظهما بلحاظ واحد وكان هناك تباين بينهما. فهنا في عالم اللحاظ، وأن المولى هل لاحظ هذا بهذا اللحاظ أي على نحو الاستقلال، لاحظ هذا ولاحظ ذاك، أم أنهما لاحظ وأنه لاحظهما بلحاظ واحد وجعلهما من المتباينين. فإن قلنا بأنه من المتباينين يجب الاحتياط، إن قلنا بأنه بلحاظين معناه أن كل واحد له استقلال في الامتثال، فيرجع إلى القسم الأول. هذا هو العالم، عالم الجعل ولحاظ المولى. العالم الثاني العالم الملحوظ، لا عالم اللحاظ، أي في عالم الوجوب حينئذ، الأمر والوجوب، فإنه قد يكون بلحاظ الجعل من المتباينين، ولكن بلحاظ الجعل أي المجعول بلحاظ الأمر والوجوب قد يكون هناك تضييق بالنسبة إلى الأكثر وتوسعة بالنسبة إلى الأقل، فجعل هناك تضييقا بأن يأتي بالأكثر فصار هذا تضييقا، وجعل توسعة في الأمر فجعل توسعا بأن هذا يجب دون الآخرين. فهذا على عالم الملحوظ أي عالم الوجوب عالم الأمر. القسم الثالث عالم العقل والتعقل، في أنه قد أن العقل والتعقل هل لاحظهما متباينين أم لاحظهما من الأقل والأكثر، وربما يكون بلحاظ الأمر وبلحاظ المولى قد يكون من المتباينين، ولكن العقل يفكك بينهما فيجعل لكل واحد منهما امتثال مستقل، وربما يكون هناك من الأقل والأكثر ولكن العقل يربط أحدهما بالآخر ويجعلهما من المتباينين. فنرجع إلى عالم العقل وعالم التعقل، فهل أن عالم العقل والتعقل يوافق عالم الجعل وعالم المجعول أم أنه قد يختلف بينهما؟ فعينئذ هذا هم أيضا عالم الجعل. الرابع عالم الامتثال والتطبيق، فإن هذا في عالم الامتثال والتطبيق هل هو من الأقل والأكثر الارتباطيين أم أنه في مقام في عالم الامتثال والتطبيق من الأقل والأكثر الارتباطيين. هذه هي العوالم التي يمكن تصوير الأقل والأكثر فيها، فإما أن يكون في عالم الجعل أي لحاظ المولى هل لاحظهما من المتباينين فيجب الاحتياط، أم لاحظهما بلحاظين مستقلين فيكون شك بالنسبة إلى الأثر فالمرجع البراءة، وإما أن يكون بلحاظ المجعول أي في عالم الوجوب وعالم الأمر، فحينئذ هل أن المولى لاحظهما على نحو التوسعة أو لاحظهما على نحو التضييق في الأكثر والتوسعة في الأقل، فحينئذ هذا عالم المجعول. وربما يتفق عالم المجعول مع عالم الجعل ولحاظ المولى وقد يختلفان، حينئذ هناك من المتباينين وفي عالم المجعول قد يكون من الأقل والأكثر الاستقلاليين، لا يرتبط أحدهما بهذين العالمين. العالم الثالث عالم العقل والتعقل، بعد أنه لاحظنا في عالم الجعل أنهما جعل أن المولى جعلهما من المتباينين إلا أن العقل يفكك بينهما ويجعلهما مستقلين وقد يلاحظهما على بلحاظين إلا أن العقل يجعلهما من المتباينين، فليس الأمر دائمي أن يكون عالم التعقل موافقا لعالم لحاظ المولى أو لعالم المجعول، قد يتفقان وقد يختلفان. والعالم الرابع عالم الامتثال والتطبيق. في مرحلة التطبيق والامتثال هل أن هذا الأقل والأكثر من الارتباطيين بحيث يكونان من المتباينين فيجب الاحتياط، أم أنهما من الاستقلاليين ولحاظين مستقلين، لحاظ بالنسبة إلى الأقل ولحاظ بالنسبة إلى الأكثر؟ هذه هي. هل أن هذا التقسيم صحيح إثباتا ثبوتا؟ صحيح، ما في إشكال أنه نلاحظ هذه العوالم الثلاثة: عالم الجعل، عالم المجعول، عالم التعقل، عالم التطبيق والامتثال، موجودة ولا إشكال فيها. ولكن هل المدار على هذه العوالم أم المدار على الفهم العرفي؟ حينئذ كلامنا في هذا القسم. نحن ألقي إلينا خطاب، أمر وجوب، تعلق هذا الوجوب بفردين أقل وأكثر، تعلق بحقيقة الصلاة، هذه الماهية المركبة من الأجزاء والشرائط وغيرها. ولكن شككنا في أن هذه الأجزاء، هذا المركب، هو من الارتباط أي الأجزاء أم أنه من الاستقلالي؟ المدار على الفهم العرفي أم المدار على هذه الدقة الموجودة عندنا؟ إذا صرح المولى بأنه قد لاحظهما على نحو التباين فلا ريب ولا إشكال فيه، وإن صرح المولى بأنه قد لاحظ كل واحد من الأقل والأكثر بلحاظين مستقلين فلا إشكال، حينئذ نتبع ما يصرح به. ولكن إن ورد الأمر بالكل وشككنا في أن هذا الكل الذي له أجزاء له شرائط، حينئذ هذه الأجزاء والشرائط له جنس وله نوع، لا يختص بالأجزاء والشرائط، جنس ونوع أيضا، هل أن هذا التعلق أي التكليف به، هل كان هذا التعليق تعليق التكليف على نحو الأقل والأكثر الارتباطي أم أنه على نحو الأقل والأكثر الاستقلالي؟ نطرح هذا الخطاب على العرف ونستفيد ما نحكم ما يحكم به العرف، وسيأتي تفصيل ذلك. ولذا جعل المولى سيد الوالد في المقام أن النزاع بين الأصوليين في الأقل والأكثر الارتباطي نزاع صغروي، أنهم يتفقون على أنه لو كان هناك أقل تكليفه معدوم بجميع حدوده وقيوده من حيث الثبوت والإثبات، فلا إشكال في أنه يجب تحصيله حينئذ ولا تبرأ الذمة إلا بامتثاله. ولكن شك في الأكثر، إذا كان هناك شك من حيث الثبوت والإثبات أنهم متفقون أن المرجع فيه البراءة العقلية والنقلية، هذا عند الجميع متفق عليه. أن النزاع في الصغرى في أن هذا الواجب هل هو من الأقل والأكثر الارتباطي أم أن هذا الواجب ليس من أقل الأكثر الارتباطي، فالمرجع في هذا الفرد الخارجي لا في أصل الكبرى، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.